بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 من هذه الأحاديث 40 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من المكثرين في الرواية عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قول الصحابي سمعت رسول الله أو حدثنا رسول الله أو عن رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك كلها بمعنى. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثقات عدول. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وصححه واحتج به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، واحتج به أيضا العلامة الوادعي. قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله، قوله إن هذا للتأكيد، الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، الرحيم الرحمن سبحانه. تجاوز أي رفع، ولفظ ابن ماجه وضع، والرفع ها هنا للإثم. إن الله تجاوز أي رفع عنهم الإثم. قوله لي اللام لام التعليل أي من أجلي، عن أمتي. الأمة تطلق بمعنى أمة الدعوة وبمعنى أمة الإجابة، وهي المراد هاهنا. تجاوز لي عن أمتي أي أمة الإجابة الذين آمنوا بالله ورسوله الخطأ. والخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، أن يقصد بفعله شيئاً فيفعل آخر دون قصد وتعمد. والنسيان ضد الذكر، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل. وما استكرهوا عليه، الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، فالإكراه الإلزام والإجبار. وقد دل على أن الله جل وعلا تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الكتاب والسنة والإجماع. فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا فيه سعة رحمة الله ولطفه بعباده، أن تجاوز ورفع عنهم الإثم فيما فعلوه بغير قصد أو فعلوه نسيانا وما حملوا عليه قهرا. فهذا الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقارب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بالحنيفية السمحة. وأرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فطالب العلم كلما ازداد في علم كتاب الله وسنة نبيه علم علم يقين أن هذا الدين من لدن حكيم عليم رحيم سبحانه. الخطأ، قد يقول الإنسان القول خطأ غير عمد، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة. نأخذ مثالا منها في الحديث المتفق عليه في ذلكم الرجل الذي كان في فلاة وعلى راحلته فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة فإذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كفر، لكنه كان معذورا لخطئه، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. من شدة فرحه برجوع راحلته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم، النسيان وأدلته كثيرة، ومثل أهل العلم بأمثلة. ففي قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا فعل المحرم ناسيا، مثاله أن يجامع أهله في نهار رمضان ناسيا أنه رمضان، وهذا يحصل من الناس، من يأكل ويشرب ناسيا، فهنا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الإكراه، ربنا جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. والإكراه الإلزام والإجبار، أن يخشى على نفسه أو ولده الهلكة ممن يفعل ذلك ويحققه، فأباح الله جل وعلا لهذا المكره أن يقول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأن يفعل الفعل الكفري بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا من تيسير الله الملك العلام. إذن جميع المحرمات في العبادات وغيرها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فإن ترتب ضمان فعليه الضمان، ولا إثم عليه فيما فعل إذا كان خطأ أو نسيانا أو إكراه. وهذه القاعدة عامة في كل حق لله من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا يسقط أداؤها وقضاؤها، بل لا بد من فعلها ويسقط الإثم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون، من هذه الأربعين التي جمعها النووي رحمه الله، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن صحابي والأب أفضل إجماعا، والابن من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بتحريه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. أخذ أي أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر، والمنكب مجمع العضد والكتف، وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم، أن يأخذ بيده أو أن يأخذ بكتفه تأنيسا له، وتنبيها لما سيعلمه إياه، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن عبد الله. وهذه النصيحة لعموم المؤمنين والمؤمنات في الدنيا، في هذه الدار، دار الدنيا التي إنما خلقنا الله فيها لعبادته وحده سبحانه وللجد والاجتهاد في طاعته. كأنك غريب، أي لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد، والغريب هو الذي لا يجد من يستأنس به، والغريب هو الذي لا يريد إلا العودة إلى موطنه. فالمؤمن في الدنيا كالغريب، ينتظر متى يرجع بإذن الله تعالى إلى دار المستقر جنات النعيم. ولا شك أن هذا الوصف عظيم، لأن الغريب لما كان في غير مسكنه ومقره كان خفيف الزاد، سريع الأهبة، وأخذ الأسباب في الرجوع إلى داره ومستقره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: كن في الدنيا كأنك غريب، بمعنى ازهد في الدنيا كحال الغريب، فلا ترى غريبا عن وطنه يستثقل حاله، ففيه الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها. ثم قال: أو عابر سبيل. العابر المار، والسبيل الطريق، والمار في الطريق بمعنى أنه لا يقف فيها ولا يستقر، وهذا حال المؤمن، هو في الدنيا عابر لهذا السبيل للوصول إلى دار الآخرة. فكل يوم بل كل لحظة وثانية تدنيك من الآخرة وتبعدك من الدنيا. وتأمل هذين الوصفين: كأنك غريب أو عابر سبيل، فالثاني أكمل زهدا من الغريب وأرفع رتبة، لأنه قد جد السير، إنما هو عابر. فالدنيا دار عبور ليست دار حبور، والآخرة هي دار القرار. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وانظر إلى حال من اغتر بالدنيا وزينتها وزخرفها، فترى أنه صار عبدا لها، لا هم له إلا أن يجمع الدنيا بحل أو حرمة، فغفل عن الآخرة عياذا بالله رب العالمين، فيأتيه الموت فجأة. أما المؤمن فلا، يكون في أهبة واستعداد. واسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره. قال: ليس ذلك، لكن العبد المؤمن بشر، وهذا عند احتضاره وخروج روحه، بمغفرة الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والفاجر على عكس ذلك، ما بشر بالعذاب: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كما في حديث البراء، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فمما يعينك بإذن الله تعالى أن تكون ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، أن تكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بمعنى أن تعمر الوقت بالطاعة، وأن تستخف الزاد منها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، هذا الصحابي الجليل العالم يقول: وانظروا إلى كلام أسلافنا ما أحسنه، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت أيها المسلم المؤمن فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت، كل نفس ذائقة الموت. وإذا كان الأمر كذلك فلا تؤخر العمل، وإنما عليك بالمبادرة، أن تبادر بالأعمال الصالحة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فلكل عمله، ما كان في الليل من قيام وتهجد وخير فافعله، واغتنم حياتك قبل موتك، وما كان من عمل في الصباح وطاعة فسارع وبادر، فإن الموت يأتي بغتة، وخذ من صحتك لمرضك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل مرضك. فالإنسان في حال الصحة والعافية يغتنم هذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرح. فالإنسان لما يكون صحيحا قويا يقوم بالأعمال من قيام وصيام وطاعة وعبادة، بخلاف حال المرض. لذا جعل الله المرض عذرا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لعبده المؤمن الذي كان طائعا في حال الصحة أجره في حال المرض، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأن المرض يمنعك، وكلنا ذاك الرجل الذي سيمرض، ومن حياتك لموتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم حياتك قبل موتك. ما دمت في الحياة فأنت في غنيمة، اغتنمها، واغتنامها بطاعة الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في ذلك، فهي دار العمل. أما إذا مت فما بقي إلا الجزاء. أو إذا عملت بالأعمال التي ينمى أجرها بعد الموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: هذه كلمات نيرات، ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبال بها واتخذناها متاعا فقط. رحمة الله عليه على هذا الإمام. انظروا ما ترك من مؤلفات وعلم ونصح وإرشاد، اقرأوا في سير الصحابة وانظروا حالهم في ليلهم ونهارهم، في سير العلماء، اقرأ في عصرنا سيرة الإمام ابن باز عليه رحمة الله، فتراه قواما صواما تاليا كريما شجاعا، فرحمة الله عليه. قال: رواه البخاري. قال الطوفي: هذا الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. وقال ابن رجب: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. والحمد لله رب العالمين.